بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف، وهي سنة مؤكدة عند كسوف الشمس أو القمر، لما روى أبو مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخلص الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. وعن عائشة قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا فنادى الصلاة جامعة، وخرج إلى المسجد وصف الناس وراءه وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات، متفق عليهما.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: باب صلاة الكسوف. صلاة الكسوف من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي الصلاة التي سببها الكسوف. وقوله الكسوف يقال الكسوف للشمس والخسوف للقمر، قيل هذا أجود، وقيل إنهما بمعنى واحد، وأن الخسوف والكسوف بمعنى واحد لورود الأحاديث بهذا وهذا. والقرآن إنما جاء بلفظ الخسوف، فإذا برق البصر وخسف القمر. وعرف الفقهاء رحمهم الله الكسوف بأنه ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه، ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه، يعني أو ذهاب بعضه. وهذا التعريف قد يقال إن فيه نظرا، لأن ضوءهما لم يذهب بل انحجب وانطمس. فلو قيل انحجاب أو انطماس ضوء أحد النيرين كليا أو جزئيا لكان أدق. وقد يقال إنه لا اعتراض على هذا التعبير، وهو قولهم ذهاب، لأن ذلك أعني ذهاب باعتبار رؤية العين، لأن العين لا تدرك الحاجب لجرم الشمس أو القمر، فعلى هذا نقول هذا التعريف ليس فيه اعتراض. وكسوف الشمس أو القمر قد جعل الله عز وجل له سببين: سبب حسي يدركه علماء الفلك والهيئة والحساب، وهو في كسوف الشمس حيلولة القمر بين الأرض والشمس، وفي كسوف القمر حيلولة الأرض بين الشمس والقمر. ولهذا لا يقع كسوف الشمس إلا في آخر الشهر، في آخر الشهر القمري، ولا يقع خسوف القمر إلا في أوسط الشهر في ليالي الإبدار. ولذلك لو قدر أن أحدا جاء وقال إن الشمس خسفت في وسط الشهر، أو إن القمر كسف في آخر الشهر، فهذا إما واهم أو كاذب، مفهوم؟ وسنذكر إن شاء الله تعالى. السبب الثاني من أسباب الكسوف سبب شرعي لا يدركه الناس، وإنما يدرك عن طريق الوحي، وهو تخويف الله لعباده، تخويفه سبحانه وتعالى لعباده من عقوبات انعقدت أسبابها، وشرور من عقوبات انعقدت أسبابها، وشرور انفتحت أبوابها، وفتن في الدين والدنيا هتك حجابها. فإذا أراد الله عز وجل تخويف عباده فإنه يحصل هذا الخسوف أو الكسوف. فالخسوف نقول سبب هذا من عقوبات انعقدت أسبابها، وشرور انفتحت أبوابها، وفتن في الدين والدنيا هتك حجابها، يعني بسبب المعاصي. والخسوف والكسوف ليس عقوبة، ليس عقوبة، وإنما هو إنذار وتخويف، إنذار وتخويف. فظن بعض الناس أن الكسوف أو الخسوف أنه عقوبة، هذا خطأ، وليس عقوبة، وإنما هو إنذار وتخويف من عقوبات ستقع. وكون بعض الناس أيضا يقول إن الخسوف والكسوف أمر طبيعي، لو أمر طبيعي، هذا خطأ ولا شك ولا ريب أنه خطأ، إذ كيف يكون أمرا طبيعيا وهو تخويف من الله عز وجل؟ وكيف يكون ولو كان أمرا طبيعيا لما فزع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه حينما كسفت الشمس على عهده عليه الصلاة والسلام خرج فزعا يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة، قيل إنها ساعة القيامة وقيل ساعة العذاب. وكيف يكون أمرا طبيعيا وهو يختلف؟ إذ لو كان أمرا طبيعيا لكان منتظما كل سنة مرة أو كل سنة مرتين وهكذا. ونحن نرى أن الكسوف قد يحدث في السنة أكثر من مرة، وقد تمضي سنوات ولا يحدث. إذن القول بأن الكسوف أمر طبيعي نقول هذا مخالف للنص والشرع، للشرع والعقل والنظر. أما مخالفته للشرع فلأنه لو كان أمرا طبيعيا لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام فزيعا يجر رداءه، وأما مخالفته للعقل فيقال لو كان أمرا طبيعيا لكان منتظما كل سنة أو كل سنتين أو ما أشبه ذلك. إذن هو إنذار وتخويف. إذن نقول سبب الكسوف والخسوف له سببان. السبب الأول سبب يدركه علماء الحساب والهيئة، وهو في خسوف في كسوف الشمس حيلولة القمر بين الأرض وبين الشمس، وفي كسوف القمر حيلولة إيش؟ الأرض بين الشمس والقمر. ولذلك لا يقع كسوف القمر إلا في وسط الشهر في ليالي الإبدار، ليلة الرابع عشر أو الخامس عشر أو السادس عشر. ولا يقع خسوف القمر أو كسوف الشمس إلا في آخر الشهر، لا في آخر الشهر. ولذلك لو جاء أحد وقال إنه مثلا في اليوم الثامن أو التاسع خسف القمر أو الشمس، نقول هذا كاذب أو واهم أو واهم. وبهذا نعرف ضعف قول من قال من الفقهاء، ومنهم فقهاء الحنابلة رحمهم الله، حيث قالوا ويتصور الكسوف في كل وقت والله على كل شيء قدير، فإذا وقع بعرفة صلى ثم دفع. يقول يتصور الكسوف في كل وقت والله على كل شيء قدير، فإذا وقع بعرفة صلى ثم دفع. نحن نقول لا يمكن. نعم الله على كل شيء قدير، قادر سبحانه وتعالى على أن تطلع الشمس في منتصف الليل، يقدر سبحانه وتعالى أن تطلع الشمس في منتصف الليل، لكن الله عز وجل أجرى العادة، أجرى هذا الكون على نظام تام، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. فمسألة قدرة الله عز وجل، لا نتكلم عن قدرة الله، نتكلم عما أجرى الله عز وجل عليه العادة، أنه سبحانه وتعالى بحكمته وقدرته أجرى العادة على أن خسوف الشمس في آخر الشهر وخسوف القمر في وسط الشهر. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: باب صلاة الكسوف، وهي سنة مؤكدة. هي سنة مؤكدة، والقول بأنها سنة مؤكدة هو أحد الأقوال في هذه المسألة. والقول الثاني أنها فرض عين، أن صلاة الكسوف فرض عين. والقول الثالث أنها فرض كفاية. والقول بوجوبها على الأعيان، أعني أنها فرض عين، قول قوي. نظرا لفزع الرسول صلى الله عليه وسلم ولأمره، فإنه قال: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. فافزعوا، فأمر بالفزع، ولا يؤمر بالفزع إلا لأمر هام، ولأن فيه تخويفا وإنذارا من الله عز وجل. فالقول بوجوب صلاة الكسوف على الأعيان قول قوي، يليه القول بأنها فرض كفاية. أما القول بأنها سنة فهذا ضعيف، ضعيف أولا لأن الأصل في الأمر وجوب، ولأن هذا أيضا كما تقدم تخويف وإنذار. كيف يليق بالمؤمن أن الله عز وجل ينذره ويخوفه ومع ذلك هم في سباتهم لاهون وغافلون؟ هذا لا يليق بالمسلم، والله عز وجل جعله تخويفا كما قال عز وجل: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وقد استنبط بعض العلماء رحمهم الله، استنبط صلاة الكسوف من القرآن، من قوله عز وجل: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قال إن هذه الآية يستدل بها على مشروعية صلاة الكسوف. نعم، يقول: لما روى أبو مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. وقال ذلك حينما مات ابنه إبراهيم، فإن الشمس قد كسفت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كسوفا كليا، وكان ذلك في يوم الاثنين 29 من شهر شوال 10 من الهجرة. كان كسوف الشمس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان ذلك في يوم الاثنين 29 من شهر شوال 10 من الهجرة، بعد أن ارتفعت بقدر رمحين، بل حدد بعض علماء الهيئة ذلك بأنه في الساعة 8:30 صباحا، والساعة 8:30 كان كسوفها في الساعة 8:30. كسفت كسوفا كليا، فخرج نعم. وكان عند أهل الجاهلية عقيدة، كان عندهم عقيدة فاسدة، وهي أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم أو حياة عظيم. وصادف ذلك اليوم أن مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الناس بناء على العقيدة الفاسدة: انكسفت الشمس لموت إبراهيم، انكسفت الشمس لموت إبراهيم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة، وأمر مناديا أن ينادي: الصلاة جامعة. فاجتمع الناس ذكورا وإناثا صغارا وكبارا، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة تعتبر آية شرعية لآية قدرية، لأن هذه الصلاة ليس لها نظير في الصلوات. صلى، ثم لما صلى عليه الصلاة والسلام وفرغ من صلاته قام فخطب الناس وقال عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك، وفي رواية: أو شيئا من ذلك. وهذه الرواية نستفيد منها أن الصلاة تشرع فيما إذا كان الكسوف جزئيا. قال: فافزعوا إلى الصلاة، وأمر بذكره ودعائه، وحث على الصدقة والعتق. فالأمور التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام حين الكسوف: أولا الصلاة، الاستغفار، الدعاء، العتق، الصدقة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه أري في مقامه هذا أري الجنة والنار. قال: أريت الجنة، وذلك حينما رأيتموني تقدمت، ولقد هممت أن آخذ منها قطفا، ولو أخذت منه لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. ورأيت النار، وذلك حينما رأيتمني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها، ورأيت فيها صاحب المحجن، رأى فيها حيى بن أخطب الذي أول من سيب السوائب، وصاحب المحجن وصاحبة الهرة التي حبستها لا أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. ثم أيضا حذر عليه الصلاة والسلام قال: ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، لا أحد أشد غيرة من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. وخطب خطبة عظيمة وقد سمع عليه الصلاة والسلام يقول في سجوده: ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون، يعني قول الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالمهم أن شأن الكسوف والخسوف أن شأنه عظيم. يقول: يخوف الله بهما عباده. ونستفيد من قوله يخوف أن الكسوف والخسوف ليس عقوبة ولكنه تخويف وإنذار، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فليس للحوادث الأرضية تعلق بالأمور الفلكية. الحوادث الأرضية لا تعلق لها بالأمور الفلكية، فما يحدث في الأرض ليس له دخل. فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا فنادى الصلاة جامعة، وخرج إلى المسجد وصف الناس وراءه وصلى أربع ركعات في ركعتين، أربع ركعات يعني أربع ركوعات في ركعتين وأربع سجدات، متفق عليه. وقد أطال عليه الصلاة والسلام القراءة حتى قالت عائشة رضي الله عنها: قرأ نحوا من البقرة حتى كان بعض الصحابة، شوف مع قوتهم على العبادة، كان يخر من طول القيام، يسقط من طول القيام، ومع ذلك عليه الصلاة والسلام ثبت. نعم، أي هو المشروع للإنسان، ولا سيما الآن الناس يعلمون الكسوف، أن تكون الصلاة متناسبة. يعني مثلا إذا كان الكسوف ثلاث ساعات تقريبا، سيمت ثلاث ساعات، يحاول أن يمد الكسوف على الأقل يصلي ساعتين، ولا ينظر يقول أريد أن أخفف على الناس. الحمد لله، من عجز يجلس، كوننا نضيع السنة لأجل مراعاة الناس، لا. النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس رأفة ورحمة بالمؤمنين، رؤوف الرحيم، ومع ذلك سقط من سقط من الصحابة ولم يخفف. إذا قرأ في الركعة الأولى نحو من سورة البقرة، كم تحتاج سورة البقرة؟ ساعة ويرتل. هذا في القيام الأول. القيام الثاني ماذا قرأ؟ نعم، تكلم المؤلف عليه. نعم،
قال: وتجوز جماعة وفرادة لإطلاق الأمر بها في حديث ابن أبي مسعود، والجماعة أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها في الجماعة، وينادى لها الصلاة جامعة. شيخ، النصب ولا الرفع ولا شيء؟
يجوز. طيب، يقول: وتجوز جماعة وفرادة. أما كونها جماعة فواضح، أما فرادة فالفرد في الواقع إذا صلىها وحده فلا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون معذورا، كما لو كان في مكان ليس فيه من يصلي فليصلي، ليس عنده جماعة يصلون الكسوف فليصلي. والحال الثاني أن يكون غير معذور، فهل يشرع له أن يصلي أو يقال إن هذه الصلاة شرعت على هيئة معينة وصفة معينة فلا يصلي؟ فيه احتمال، وإن كان الأقرب أنه يصليها، لكن المشروع أن تكون جماعة، والأفضل أيضا أن تكون في الجوامع، لا أن تصلى في كل مسجد، لا أن تصلى. لماذا؟ لأن كثرة الجمع أقرب إلى نزول رحمة الله عز وجل واستجابة الدعاء، فكثرة الجمع له أثر في إجابة الدعوة. نعم، إذن يقول: لإطلاق الأمر بها في حديث ابن مسعود، والجماعة أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها في الجماعة، وينادى لها الصلاة جامعة. وكم يقول الصلاة جامعة؟ بحسب الحال، تقولها مرتين ثلاثا للحديث، وتفعل في المسجد تفعل في المسجد. طيب ومن لم يكن عنده من يفعل في المسجد يصليها. قال للخبر: ولأن في وقتها ضيقا فلو خرجوا إلى المصلى خيف فواتها. قد يقول قائل يعني هذا جواب عن 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 إيراد وهو قوله فلو خرجوا إلى المصلى. قد يقول قائل إذا كانت هذه الصلاة بهذه الأهمية وهذه المثابة فلما لم يخرج بهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المصلى ويصلي بهم؟ فقيل أنه يخشى فوت الوقت. لو قلنا الناس يخرجوا إلى المصلى فربما احتاجوا إلى نحو ساعة حتى يتجمعوا في المصلى، وحينئذ يفوت سببها، لأن هي إذا تجلى وحصل التجلي لا تكون مشروعة. ها؟ كيف؟ لا، هي انعدام الرؤية قد تكون كسوف كل جزئي ليس كليا. نعم.
قال فصل: وصفتها أن يكبر للإحرام ويستفتح ثم يقرأ الفاتحة وسورة البقرة.
طيب هل هنا مسألة، وهي هل الأولى إخبار الناس بالكسوف قبل أن يقع أو عدم إخبارهم؟ نقول لا شك أن عدم الإخبار أوقع في النفس، يعني كون الكسوف يأتي بغتة أوقع في النفس، ولكن إذا أخبروا فلا بأس. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ذلك، وقال إنه لو أخبر المخبر بالكسوف فتهيأ الإنسان لذلك كان حسنا. شوف وهو في زمنه كان يعلم الكسوف وهو في زمنه، فيقول رحمه الله إنه لو أنه تهيأ للكسوف يعني أخبره المخبر وتهيأ لذلك كان حسنا. لكن الأوقع في النفوس ألا يخبر الناس، لأن هذه الصلاة صلاة رغبة، لأنها صلاة رهبة وليست صلاة رغبة. نعم.
قال وصفتها، قال فصل: وصفتها يكبر الإحرام ويستفتح ثم يقرأ.
طيب نقف على قول صفتها. نعم. 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 المسافر مثل الجمعة، المسافر مثل الجمعة، إذا أمكن يصليها في طريقه فليصليها. إذا أمكن نعم يوقف، ما فيه. ها؟ وشلون؟ ظاهر الحديث كذلك. إن صلى في المسجد أو في البيت، لأن الذين في عهد النبي عائشة رضي الله عنها تقول فصف الناس رجالا ونساء صغارا وكبارا جميعا. أما مسألة المسافر فهي مثل الجمعة، كما أن الجمعة تسقط عنه إذا كان مسافر فكذلك بالنسبة للمسافر.